من كان حدثه دائما، هذا المراد بنحوه، كل من كان حدثه دائما، كمن به سلس البول أو سلس الريح، سلس الريح هذا نقول حكم الاستحاضة، هذا معنى قولي ونحوها. يجب عليها أحكام. أولا قال تغسل فرجها، تغسل الفرج، وهنا لا يكفي التنشيف بالمناديل وشبهها، بل لا بد من غسله حتى يزول الدم وأثر الدم. فإن قالت إنها تتضرر بغسله، أو قرر الأطباء أنها تتضرر بغسله، فإنها تنشفه باليابس، تنشف بيابس منديل أو شبهه، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأحيانا ترى المرأة بنفسها أنها إذا غسلت فرجها في حال الحيض أو في حال الاستحاضة تتأثر، أو يقال لها من قبل الأطباء إنه يضرها، ففي هذه الحال كما قلت تنشفه. هذا واحد. ومن به سلس البول يغسله ولا لا؟ نعم يغسل فرجه. ومن به سلس الريح يغسل فرجه ولا لا؟ لا يغسل فرجه، لأن الريح ليست نجسة. طيب قال تغسل فرجها. الثاني وتعصبه، تعصبه، تغسل فرجها. ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش اغسلي عنك أثر الدم، وفي لفظ اغسلي عنك الدم، الدم هذا ما هذا يدل على أنه لا بد من غسله. طيب تعصبه، العصب أن تشده بخرقة، ويسمى استثفارا، استثفارا، ويسمى تلجما، فهو عصب استثفار وتلجم، والمعنى واحد. ولا توطى، قوله ولا توطى هذا مبتدأ درس اليوم، يعني أن المستحاضة لا يطأها زوجها. الدليل قالوا لأن الاستحاضة دم والدم أذى، وقد قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذى، فهو دم مستقدر نجس، وعلى هذا فلا توطأ. ولأن الإنسان إذا وطئ المستحاضة تلوث ذكره بالدم، والدم نجس، والأصل أن الإنسان لا يباشر النجاسة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولكن تحريم هذا الوطي ليس كتحريم الوطئ في الحيض، أولا لأنه قال إلا مع خوف العنت، العنت يعني المشقة بترك الجماع، فإذا خاف الرجل العنت بترك الجماع يعني المشقة، أو خافت المرأة المشقة بترك الجماع، فإنه يجوز حينئذ لأجل المشقة. والمشقة من القواعد العامة عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وقد أشار الله إلى هذه القاعدة في قوله تعالى في آية الصيام لما ذكر من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان الرجل لا يتمكن من ترك الجماع لزوجته المستحاضة، أو المرأة يشق عليها التصبر عن الجماع، فإنه حينئذ يجوز. لوجود أتم المشقة. طيب وإذا جاز للمشقة هل فيه كفارة كالوطي في الحيض؟ نعم لا. وبهذا نعرف أن تحريم وطئ المستحاضة أهون من تحريم وطئ الحائض من وجوه متعددة. أولا أن تحريم وطئ الحائض قد نص عليه القرآن، وأما المستحاضة فإنه إما قياس وإما دعوى أن النص شمله. ثانيا أنه يحل وطئها مع المشقة بترك الوطئ بخلاف الحائض. ثالثا أن وطئها لا كفارة فيه بخلاف وطئ الحائض. عرفتم؟ فلو أن امرأة تجاوز دمها 15 يوما فإننا نقول هي مستحاضة ويجوز لزوجها إذا شق عليه ترك الوطئ أن يجامعها، ويجوز أن يجامعها إذا كان يشق عليها هي ترك الوطئ. والقول الثاني في المسألة أن وطأ المستحاضة ليس بحرام لعموم قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ولأن الحيض ليس كذا من الاستحاضة لا في طبيعته ولا في أحكامه، ولهذا يجب عليها أن تصلي. وامرأة تستبيح الصلاة بهذا الدم كيف لا يباح وطئها؟ أيما أعظم، تحريم الصلاة أو الوطء؟ تحريم الصلاة أعظم، فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم فإباحة الوطء من باب أولى. ولا نسلم أنه داخل في الآية، ولا نسلم القياس أيضا. أما لا نسلم أنه داخل في الآية فلأن الله تعالى قال يسألونك عن المحيط قل هو أذن، هو ضمير يدل على التخصيص، هو أذن لا غيره. وأما أن لا نسلم أنه بالقياس فلأنه لا قياس مع الفارق، يفترق دم الاستحاضة عن دم الحيض في أكثر الأحكام، ودم يفارق غيره في أكثر الأحكام كيف يقال إنه يقاس عليه؟ ولهذا الصحيح أن وطأ المستحاضة حلال ولا بأس به. ويدل لذلك أيضا مع البراءة الأصلية، يعني الأصل ما الأصل البراءة والحل، يدل لذلك أيضا أن الصحابة الذين استحيضت نساؤهم، والنساء اللاتي استحضن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حوالي 17 امرأة، لم ينقل أن واحدا منهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنب زوجته. ومعلوم أنه لو كان من شرع الله تحريم وطئ المستحاضة لكان يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين ابتليت زوجاتهم بهذا، ولكان ينقل حفظا للشريعة والحكم الشرعي. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام، وحينئذ يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو أن المستحاضة لا يحرم وطئها. نعم إذا كان الإنسان يستقذره وكره أن يجامع مع رؤية الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق بحكم شرعي، والإنسان قد يكره الشيء كراهة نفسية ولا يلام إذا تجنبه، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أنه حلال وقال إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافهم. طيب هذا حكم وطئ. يقول ويستحب غسلها لكل صلاة، يعني أن غسل المستحاضة لكل صلاة مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ولكن إن هذا إن قويت أن تغتسل لكل صلاة، وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وبدلا من أن تغتسل 5 مرات تغتسل 3 مرات أهون عليها. وهذا الاغتسال ليس بواجب، الاغتسال الواجب هو أن ما كان عند إدبار إيش الحيضة، وما عدا ذلك فإنه سنة. ومع كونه سنة من الناحية الشرعية ففيه فائدة من الناحية الطبية، يعني الاغتسال، لأنه يوجب تقلص الأوعية، أوعية الدم، وإذا تقلصت انسدت فيقل النزيف وربما ينقطع بهذا الاغتسال، لأن دم الاستحاضة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دم عرق. ومعروف أن الدماء أن العروق تتصلب مع البرودة، والدم أيضا إيش يتجمد، فيكون في اغتسالها فائدة طبية. ثم قال المؤلف: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس هذا هو آخر الدماء، لأن الدماء حيض واستحاضة ونفاس، وبعضهم يزيد نوعا رابعا وهو دم الفساد، وبعضهم يدخل دم الفساد في دم الاستحاضة. أكثر مدة النفاس 40 يوما. أولا نفسر النفاس، هل هو بكسر النون أو بضمها؟ هو بكسر النون، بكسر النون من نفس الله كربته فهو نفاس، لأنه نفس للمرأة به، فإن المرأة بلا شك تتكلف الحمل وتتكلف أيضا عند الولادة. قال الله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، وقال: حملته أمه كرها ووضعته كرها. فإذا ولدت نفس عنها، فهو مأخوذ من هذا، من قولهم نفس الله كربته لما فيه من تنفيس كربة المرأة. والنفاس تعريفه دم يخرج من المرأة عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. انتبه، دم يخرج بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون طلق فالذي يخرج قبل الولادة ليس بشيء، دم فساد. لكن إذا كان فيه طلق وبدأ يخرج الدم مع هذا الطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس. فإذا قلت: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ هذه امرأة أحست بالطلق وصار الدم يخرج منها، لكن هل تعلم أنها ستلد خلال يومين أو ثلاثة؟ ها؟ لا تعلم. إذن ما الأصل؟ أن تجلس أو أن لا تجلس؟ نقول الأصل أن لا تجلس، لكن عندنا ظاهر يقوى على هذا الأصل وهو الطلق، فإن الطلق قرينة على أن هذا الدم دم نفاس، وعلى هذا فتجلس لا تصلي. ثم إن زادت عن اليومين قضت ما زاد، قضت ما زاد لأنه أصبح غير نفاس. وقال بعض العلماء: إنه لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها، وأن ما تراه المرأة قبل النفاس ولو مع الطلق وقبل الولادة، وأن ما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس. وبناء على هذا القول تكون المرأة مستريحة، فماذا تصنع مع وجود الدم؟ تصلي ولا لا؟ تصلي، تصلي وتصوم، ولا حرج عليها في ذلك، لأن إلى الآن لم تتنفس، والنفاس يكون بالتنفس، وهي إلى الآن، هي الآن في كربة، أقرب ما يأتيها مثل هذه الحال، لم تتنفس. وهذا قول للشافعية رحمهم الله، أنه لا عبرة بالدم الذي يكون قبل الولادة، وإنما أشرت إليه لقوته. ولما نحب أننا نذكر الآراء في هذه المسائل. طيب، يقول: أكثر مدة النفاس 40 يوما، لكن هنا مسائل. المسألة الأولى: هل كل وضع يثبت به النفاس أم ماذا؟ نقول: إذا وضعت نطفة فليس الدم بنفاس ولا حيض، إذا وضعت نطفة. إذا وضعت علقة فليس بنفاس ولا حيض ولو رأت الدم. يسمى هذا عند العلماء إيش؟ السقط. وعند العامة العوار، يقال تعورت المرأة ولدت مضغة غير مخلقة، ها؟ ليس بنفاس، ليس بنفاس ولو رأت الدم. وضعت مضغة مخلقة ليس بنفاس، اصبر يا أخي، ولو رأت الدم، ولو رأت الدم. وضعت ما تم له 4 أشهر فهو نفاس، نفاس قولا واحدا، لأنه نفخت فيه الروح وتيقن أنه بشر، حملته أمه كرها ووضعته كرها، فهذا الذي الذي نزل بعد 4 أشهر تيقن أن له أما. ليش؟ لأنه نفخت فيه الروح. طيب، هذا الذي نفخت فيه الروح تم له 4 أشهر، إذا خرج وخرج معه الدم فهو نفاس بالاتفاق، وما خرج نطفة فليس بنفاس بالاتفاق. هذاني طرفان، طرفان. نطفة ليس بنفاس بالاتفاق، نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر نفاس بالاتفاق، وما بينهما محل خلاف، ما بينهما محل خلاف. اللي بينهما 3 مراحل، اللي بينهما الآن كما عددنا قبل قليل 3 مراحل: علقة، مضغة مخلقة، مضغة غير مخلقة. فمن العلماء من يقول: إذا وضعت علقة فإن الذي يصيبها نفاس، لأن العلقة تكونت، يعني الماء الذي هو النطفة تكون الآن وانقلب عن حاله إلى أصل الإنسان وهو الدم، فتيقن أن هذا النازل إنسان، تيقن أن هذا النازل إنسان. طيب، الذي يقول إن العبرة بالمضغة ولو غير مخلقة، يقول: لأن الدم يجوز أن يفسد ويمرج ولا ينشأ منه إنسان، فإذا صار إلى مضغة لحم فقد تيقن الآن أنه إيش؟ إنسان، فإذا نفست به فدمها دم نفاس. والله عز وجل يقول في القرآن: من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم هذه الأطوار التي لا تعلمونها، ولعله يشمل أيضا لنبين لكم الحكم. والذين قالوا إنه لا بد أن يكون هذا الساقط مضغة مخلقة، قالوا: لأنه إذا سقط ولم يخلق فيحتمل أن يكون دما متجمدا أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، ومع الاحتمال لا يكون نفاسا، لأن النفاس له أحكام، منها إسقاط الصلاة مثلا وإسقاط الصيام ومنع الزوج منها، فلا نرفع هذه الأحكام إلا بشيء متيقن، ولا نتيقن حتى يتبين فيه إيش؟ خلق إنسان. وهذا هو الذي عليه الأكثر من أهل العلم، وهو مشهور من المذهب، أنه لا يحكم بالنفاس إلا إذا وضعت إيش؟ ما تبين فيه خلق إنسان، مضغة مخلقة، يعني بين رأسه ويداه ورجلاه، نعم، فإذا كان كذلك صار نفاسا. طيب ما هي أقل مدة يتبين فيها خلق خلق الإنسان؟ أقلها 81 يوما، 81 يوما لحديث ابن مسعود، 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، هذه 8 يوما، ثم مضغة. مضغة كم؟ كم مضغة؟ 40 يوما، تبتدئ من 81. 81 كان مضغة، يقول الله عز وجل في القرآن مخلقة وغير مخلقة. إذن إذا سقط لأقل من 80 يوما فلا نفاس، فالدم هذا ليس له حكم، حكم حكم ثلاث البول. طيب إذا ولدت 81 يوما، لا هو يمكن لكن يجب التثبت نشوف هل هو مخلق وغير مخلق، لأنه يقول مضغة مخلقة وغير مخلقة، فجائز لا تخلق. لكن يقول الغالب أنه إذا تم للحمل 90 يوما تبين فيه خلق الإنسان، وعلى هذا فتسعون يوما إذا وضعت 90 يوما فهو نفاس، هذا هو الغالب. وما قبل وما بعد 90 يتأكد أنه ولد ويتأكد النفاس، وما قبل 90 يحتاج إلى تثبت، يحتاج إلى تثبت، لأنها لا تكون مضغة إلا بعد 80. والمضغة قسمها الله سبحانه وتعالى إلى مخلقة وغير مخلقة، وحينئذ يجب علينا أن نتثبت. واضح يا جماعة الآن؟ طيب إذا نفست المرأة فالدم قد يبقى معها يوما وليلة، وقد لا ترى دما أصلا، وهذا نادر جدا، لكنه يقول يمكن تلد امرأة بدون دم. إذا ولدت بدون دم نقول تجلس مدة النفاس؟ لا. وش تسوي؟ ولدت بعد طلوع الشمس وجاء الظهر وما فيها دم، صلى الظهر تغتسل؟ وش تقول تغتسل ولا لا؟ ما تغتسل، اي نعم تتوضأ، تتوضأ وتصلي. طيب لكن إذا رأت الدم يوما أو يومين أو 10 أو 20 أو 30 أو 40 فهو دم نفاس، فهو دم نفاس. ولهذا يقول مالك أكثر مدة النفاس 40 يوما، 40 يوما. طيب الدليل، نريد الدليل والتعليل. الدليل أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النفساء تجلس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، كانت النفساء، حديث سلمة مشهور، كانت النفساء تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على 40 يوما، مدة 40 يوما. والحديث هذا متكلم فيه فضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم وجوده، وله شواهد يرتقي إلى بها إلى درجة الحسن. ولكن هل هذا الحديث يعني أن هذا أكثر الحيض أو أن هذا هو الغالب؟ في احتمال، في احتمال أنه أكثر أو غالب. فذهب بعض العلماء إلى أن هذا يحدد أكثر الحيض، النفاس، أكثر النفاس يحدد أكثر النفاس، وهو المشهور من المذهب. وعلى هذا فإذا تم لها 40 يوما والدم مستمر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، لأن أكثر المدة 40 يوما. والمشهور من مذهب الشافعي أن أكثره 60 يوما، أكثره 60 يوما. نعم، قال لأن هذا يعني 60 يوما كثير في النساء، كثير وموجود وكثير. وحملوا الحديث على أن المراد بذلك الغالب، يعني كانت يعني تجلس 40 يوما، هذا في الغالب. قالوا واضطررنا إلى حمله على الغالب لأننا وجدنا النساء يستمر معهن الدم على طبيعته وعلى رائحته وعلى وتيرة واحدة أكثر من 40 يوما، أكثر من 40 يوما. وإذا كان هذا موجودا فكيف نقول هذه المرأة ما قبل أذان الظهر نفاس وما بعده ليس بنفاس، طهر، مع أن الدم لم يتغير؟ هذا يحتاج إلى دليل قاطع يدل على هذا، لأنه المسألة مشكلة. يعني مثلا إذا قلنا امرأة ولدت الساعة 12 من النهار وتم لها 40 يوما في الساعة 12، قل لا. طيب الساعة 12 إلا 5 دقائق نقول هذا الدم نفاس، و12 و5 طهر، مع أن الدم هو هو. هذا فيه صعوبة يعني، ومحال أن تكون السنة تأتي بمثل هذا التفريق مع عدم الفارق. فإذا قلت هذا الإيراد الذي أوردت يرد على 60 أيضا، يرد على 60، فامرأة تم لها 60 يوما في الساعة 12 وبقي دمها لم يتغير، بقي دمها لم يتغير، فماذا تصنع؟ إن قلت إن الدم الذي خرج في الساعة 12 إلا 5 دقائق نفاس، والذي خرج في الساعة 12 و5 دقائق غير نفاس، فقد أشبهت من رددت عليه، ولا لا؟ ماذا تجيب؟ قال أجيب بأن هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء قال أكثره 70 يوما، لكنه قول ضعيف ما ذهب إليه أحد إلا شذاذ من العلماء. فيقول أنا والله أنا أقول إن أكثره 60، لأن هذا أكثر ما روي عن العلماء المعتبرين، هذا أكثر ما أقول. على كل حال الذي يترجح عندي أنه إذا كان الدم مستمرا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام 60 ولا تتجاوزه. وعلى التقديرين 40 أو 60، إذا خرج عن 60 أو خرج عن 40 على القول الثاني فماذا تصنع في هذا الدم؟ نقول إن وافق العادة فهو حيض، إن وافق العادة فهو حيض. مثال ذلك امرأة تم لها 40 يوما في النفاس في أول يوم من الشهر، أول يوم من الشهر تتم 40، وعادتها أن يأتي الحيض قبل أن تحمل في أول يوم من الشهر، استمر الدم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وش نجعل هذه الأيام؟ نجعلها حيضا، لأنه إيش؟ لأنه وافق العادة، وافق العادة. وهو لما تجاوز أكثر النفاس صار حكمه حكم الاستحاضة، وإذا كان حكمه حكم الاستحاضة فقد تقدم أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، فنرد هذه إلى عادتها. وإن لم يصادف العادة، إن لم يصادف العادة فإنه يكون دم فساد، لا تترك من أجل الصلاة ولا الصوم، سواء قلنا بالستين أو قلنا بالأربعين. طيب أقل النفاس، لا حد لأقل، لا حد لأقله، وبهذا يفارق الحيض. الحيض أقله على كلام الفقهاء يوم وليلة، أما هذا ما له أقل. هنا قال المؤلف ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت وجوبا، ومتى طهرت قبله، وبماذا تطهر؟ انقطاع الدم، والمرأة تعرف الطهارة، تطهرت يعني اغتسلت وصلت فروضا أو نوافل، فروضا ونوافل، فروضا ونوافل، لكن وجوبا في الفرائض واستحبابا في النوافل، ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهير. يكره وطئها وطئ من النفس التي طهرت قبل الأربعين، يكره لزوجها أن يطأها. ليش؟ قالوا خوفا من أن يرجع الدم، خوفا من أن يرجع الدم، لأن الزمن زمن نفاس، فيخشى إذا جمعها أن يعود الدم، فليصبر. إذا طهرت لثلاثين يوم نقول كم صبرت؟ أيضا عشرة، لكن قد يقول أنا صبرت ثلاثين يوم غصب علي، والآن ما في مانع، ما في مانع، لكن المؤلف يقول يكره وطؤها. نقول الآن أنتم قلتم إنه يكره، فأخذتم الحكم الوطء عن الحكم الأصلي. وش الحكم الأصلي؟ ها؟ يا لا، التحريم. الحكم الأصلي إن في حال الدم التحريم. نقول انقطع الدم، فقلتم الآن لا يحرم الوطي لزوال علته وهو الدم. ما الذي جعله لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة؟ أين دليل الكراهة؟ الكراهة تحتاج إلى دليل، ووطء النفس إما حرام وإما حلال. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يطأها زوجها قبل الأربعين إذا طهرت، ولا مانع من هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا صلت حلت، صح؟ صحيح، يعني إذا استباحت الصلاة كيف يستباح الوطء؟ الصواب أنه إذا طهرت فإنه يحل لزوجها أن يجامعها ولا حرج عليه، ثم إن عاد الدم ينظر فيه. أما يقول المرأة صلي وصومي نعم ولكن لا يقربك الزوج ففيه نظر. ومنع الإنسان من اتيان زوجته بعد الطهارة يعني فيه شيء من القلق النفسي، كيف نحرمه أمرا أباحه الله له؟ وأنتم الآن باعترافكم أن الحكم انتقل منين؟ من التحريم، فلينتقل إلى الحل. أما ينتقل إلى الكراهة بدون دليل شرعي فهذا ليس بصواب، فالصواب أنه يحل. نعم. إيش؟ نعم نعم. إيه. لا يعني هو سبب، السبب لازم انه يكون عادي، يمكن لو ما تطهر يمكن تستحاض اكثر من 7 سنين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين. سبق لنا ما هو الفهد طهرت وصلت، ها قرأناها، وحكم وطئها إذا طهرت قبل الأربعين. نعم عليا، إذا طهرت قبل الأربعين أين أصلي ناس إيش لا يجوز، يحرم أين مع المذهب يحرم. نعم ها على المذهب يكره. طيب، قولنا على المذهب كأن فيه كأنها توحي بأن هناك قول آخر. سامي، نعم. طيب، أيهما أصح؟ محمد أصح الثاني، أنه لا يكره. طيب، ما هو دليل الكراهة وما هو دليل عدم الكراهة؟
دليل الكراهة قالوا أنه قد يأتي
هذا التعليل والدليل لا ما ادري والله ذكرناه لكم ولا لا قلنا لكم ان عثمان بن ابي العاص لما طهرت زوجته قبل الاربعين واتت اليه قال لا تقربيني لا تقربيني وعثمان بن ابي العاص من الصحابه فقول لا تقربيني هذا نهي واقل النهي الكراهه والتعليم ما قاله الأخ محمد انه يخشى انه مع الجماع يعود الدم. طيب القول بعدم الكراهه ما هو دليله محمد؟
دليل قالوا انكم نقلتوا هذا الحكم من اصل التحريم الكراهه والحكم الى الكراهه لا دليل له.
نعم.
هنا وحتى ان الرجل تحرم من الزوج وهو انضرب 30 يوم فهذا يعني مشقه عليه وعلى زوجته فالاولى ان يكون يعني حلال من البقره وقال ابن عباس اذا قصر حلال.
زين. نحن نقول نقابل قول عثمان بن أبي العاص بقول من؟ ابن عباس وهو أفقه منه ونقول إذا جازت الصلاة وهي أشد وأعظم من الجماع فالجماع من باب أولى وثالثا نقول نقلكم الحكم من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل. نعم وفعل عثمان بن قول عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه لا يدل على الكراهه لانه قد يتنزه عن ذلك بدون ان يكون ذلك مكروها عنده وربما انه رضي الله عنه فعله من باب الاحتياط من باب الاحتياط يخشى انها رات طهرا وليس بطهر او لغير ذلك من الاسباب. المهم الصواب ان وطئها ايش؟ ان وطئها جائز ولا باس به. طيب إذا نأخذ الآن قراءة من جديد. قال فإن عاودها الدم فمشكوك فيه. إن عاودها الدم متى؟ بعد أن تتطهر كما قال. قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. قال فإن عاودها الدم فمشكوك فيه. عاودها يعني رجع إليها بعد هذا الطهر فمشكوك فيه يعني فهو مشكوك فيه. ما وجه الشك؟ يعني أننا لا ندري أنفاس هو أم دم فساد. انتبه يا صاحب السلك. فإن كان نفاسا ثبت له حكم النفاس وإن كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس. فماذا نصنع يا نصر؟ نقول تصوم وتصلي يعني وتطوف وتعتكف وتفعل كل ما يفعله المرأة الطاهرة مما يطلب منها. شف مما يطلب منها عرفت. أما ما لا يطلب كالجماع مثلا فإنها لا تفعله لأننا إنما نأمرها بفعل المأمور من الصلاة والصوم من باب الاحتياط والمباح ليس في احتياط أصلا مباح. إن تركته فلا شيء عليها وإن فعلت فلا شيء عليها. فمثلا نقول لهذه المرأة النفسة التي عاد عليها الدم بعد الطهر في وقت النفاس نقول يجب عليك أن تصلي وتطهر ولا لا؟ ها؟ أين معلوم تطهر يعني أنها تتوضأ وتصلي. طيب تصوم متى؟ إذا صادف ذلك رمضان إذا صادف رمضان. أما إذا لم يصادف رمضان فلا حاجة للصوم لأن بإمكانها أن تؤخره، لكن في رمضان لا يمكن أن تؤخر ولا تبرد منها إلا بالصوم، فتصوم وتصلي. طيب، قال وتقضي الواجب، تقضي الواجب من الصوم والصلاة إن كان يقضى، يعني المؤلف وتقضي الواجب يعني إن كان يقضى. فمثل هذه امرأة كان يوم طهرها، كان يوم طهرها في أثناء النفاس اليوم العاشر من رمضان، ولها 20 يوما في النفاس، يعني أنها قد ولدت قبل رمضان ب10 أيام، وفي 10 من رمضان طهرت، كم لها بنفاسها؟ 20، لها 20 يوما، طهرت إلى 20 من رمضان، ثم عاد عليها الدم، عاد عليها كم لها؟ لها 30 يوما من النفاس، لها 30 يوما من النفاس، بقي الدم كل 10 الأواخر. يقول يجب عليها أن تصلي ولا لا؟ احتياطا، لأنه يحتمل أن هذا، يحتمل أن هذا الدم ليس دم نفاس، ويجب عليها أن تصوم أيضا احتياطا ولا لا؟ احتياطا، لأن هذا الدم يحتمل أنه ليس دم نفاس، فتصوم. طهرت في يوم العيد، يجب أن تغتسل ولا لا؟ يجب، لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس، فتغتسل وجوبا. هل تقضي الصلاة؟ لا تقضي الصلاة، لأن هذا الدم إن كان دم فساد فقد صلت وبلاد ذمتها، وإن كان دم نفاس فالنفاس لا تصلي، النفاس لا تصلي، إذن الصلاة لا تقضى. الصوم يقضى، الصوم تقضيه، لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس، ودم النفاس لا يصح معه الصوم. تعرفهم الآن؟ طيب، هي صامت كم؟ 10 أيام، تقضي 10 أيام، أما 10 التي كانت في الطهر فلا تقضيها، لأنها أدتها وهي طاهر ما عليها دم، فصار الدم المشكوك هو الدم المشكوك فيه هو الدم الذي لا ندري أدم نفاس هو إيش؟ أم دم حيض، أم دم فساد، نعم أم دم فساد. وحكمه أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، مثل الصلاة والصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها قضاء ما يجب قضاؤه على من؟ النفساء. شفتم الآن؟ يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، علل، لاحتمال أن يكون الدم دم فساد. طيب، ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه، لاحتمال أن يكون دمها دم نفاس، دم نفاس. أظن الحكم واضح. طيب، والتعليل واضح؟ واضح عادل؟ طيب، نمشي. هذا ما ذهب إليه المؤلف، على أن هذا دم مشكوك فيه، ويجب علينا أن نعمل بالأحوط، فنوجب عليها ما يلزم الطاهرة فعله كذا، ونلزمها بقضاء ما يجب أكمل على النفساء قضاؤه، تمام؟ طيب، والصحيح أن الله لم يوجب على العباد عبادتين، الصوم واحد فقط، فإما أن يكون أهلا للصوم فيصوم، وإما أن لا يكون أهلا فلا يصوم. فهنا نقول هذا الدم الذي عاد في زمن النفاس، وهي تعرف أن هذا هو دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله، ليس دما مشكوكا فيه، بل هو دم معلوم. ما هو؟ دم نفاس. وعلى هذا فلا تصلي ولا تصوم وتقضي ايش؟ تقضي الصوم، تقضي الصوم فقط، لأنه دم نفاس. فإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرة، تصوم وتصلي، نعم، وليس عليها قرائن.